أقول هذا الموضع الخامس من المواضع الستة التي أدار عليها المصنف رحمه الله هذا الكتاب. ومراد المصنف في هذا الموضع الخامس الاستدلال بقضية الهجرة في الذين لم يهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقاموا مع كفار قريش لما خرجت قريش لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة بدر. فإن الله سبحانه وتعالى حكم على هؤلاء الذين قتلوا في معركة بدر أنهم في جهنم وساءت مصيرا، لأنهم لم يهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته، ولأنهم خرجوا مع كفار قريش يكثرونهم ويكثرون سوادهم، ووقفوا معهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مراد المصنف أن يبين أن مسألة البراءة من الكفار والمجافاة للكفار والبعد عنهم من أصول الدين، وهذا الموضع يدل عليه. فإن هؤلاء المؤمنين لما مكثوا في مكة من أجل المال والأهل والأقارب والأرض، ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زين المشركون لبعضهم الرجوع عن الإيمان فكفروا، وبعضهم مكث في محله يعني في مكة ولم يهاجر مع قدرته على الهجرة من أجل المال ومن أجل الأرض ومن أجل الأهل والعيال، ولكنه بقي على إيمانه. وبعضهم الآخر ضعيف مستضعف لا قدرة له، فحكم الله سبحانه وتعالى على الذين لم يهاجروا ولم يخرجوا مع الرسول ووقفوا مع قريش في بدر ضد المسلمين، حكم عليهم بأنهم في جهنم وساءت مصيرا. وأهل العلم في هذا الموطن على موقفين أو اتجاهين. الاتجاه الأول يقول كانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، كانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، ومعلوم أن الهجرة التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يقال عن صاحبها أنها من المهاجرين كانت من حين هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى فتح مكة، ولا هجرة بعد الفتح، فلا ينال فضل الهجرة إلا من هاجر قبل الفتح ولا هجرة بعد الفتح. فقال هؤلاء كانت الهجرة واجبة ومن شرط الإيمان، فمن لم يهاجر من لم يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة وخرج معهم فهذا قد أبطل إيمانه وقبل تزيين الكفار لهم. ومن أهل العلم من قال لا، الذين لم يهاجروا على نوعين، نوع زين له المشركون الكفر وترك الإيمان فطاوعهم على ما دعوه إليه فهؤلاء كفروا بعد إيمانهم، ونوع بقيوا في مكة لزينة الأهل والمال وهم من أهل الإيمان، وهذا الفعل الذي فعلوه فعل محرم يأثم عليه ويعاقب فيه بالنار، ولكن لا يلزم منه أنهم كفار. وقال القضية في كل شخص بحسبه، وقال القضية في كل شخص بحسبه، فإن الحكم بالكفر لابد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع. المصنف رحمه الله الذي يظهر من تصرفه أنه يختار الاتجاه الأول، وهو أنه يرى أن كل من لم يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآثر البقاء في مكة من أجل المال والأهل والأرض فهذا لم يحقق ركن البراءة من المشركين وأهله مع قدرته، إذا كان قادرا ولا مانع يمنعهم من الهجرة فهذا لم يحقق ركن أو أصل البراءة من المشركين ومن الشرك، وآثر المال وآثر الأرض وآثر الأهل والعيال على الإيمان، فإن هذا لا يصدق في إيمانه ولا يصدق في دعواه الإيمان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع العباس أسيرا من ضمن أسرى قريش عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان العباس في ذاك الوقت يقول أنه يكتم إيمانه، لم يقبل الرسول منه صلى الله عليه وسلم، وقال قد قضى الله في أمرك أنك لست من الذين هاجروا مع قدرتهم وأثرت البقاء عند المال والأرض والأهل، فلم يقبل منه دعواه أنه كان مؤمن. وهذا يؤيد اتجاه المصنف رحمه الله. تبقى مسائل في هذا الموضع. قصة الهجرة معروفة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتدت وطأة قريش عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم وعليه الصلاة والسلام، أمر الضعفاء منهم أن يهاجروا إلى الحبشة، إذ كان فيها ملك لا يظلم من يكون عنده أو لا يعرف بأنه ظالم، ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى له ومن بقي من الصحابة، مكث صابرا في مكة 13 سنة، تجدون في بعض الروايات أنه مكث في مكة 10 سنوات، وهؤلاء الذين يقولوا مكث في مكة 10 سنوات ينقصون منها 3 سنوات التي كان محبوسا في شعب علي رضي صلى الله عليه وسلم في شعب علي بمكة، ومنهم من يحذف من 13 سنة السنوات التي أو الأيام التي أو الوقت الذي فتر فيه عليه الوحي، فيقولون 10 سنوات. بعد أن أذن الله عز وجل له، بعد أن اشتدت وطأة قريش عليه وعلى الصحابة، هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأمر الصحابة أن يهاجروا، وكان الواجب أن يمتثل الصحابة لهذا الأمر ولا يتخلف عن الهجرة إلا المستضعفين. فهؤلاء الذين لا قدرة لهم على الهجرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. بقي اللوم على من كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر. هؤلاء الذين بقوا منهم من قبل الفتنة وافتتن وعاد إلى الكفر، ومنهم من بقي يضمر الإيمان في قلبه، يقول أنا مؤمن ومصدق لكن أنا بجلس عند أهلي وعيالي وأرضي. فحكم الله في هؤلاء بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، يعني يوم بدر، الذين قتلوا ممن يقول أنه يكتب الإيمان في قلبه، أما الذي افتتن خلاص أمره واضح، بقينا في الذين يكتمون الإيمان في قلوبهم بدعواهم، يدعون هذا أن عندهم إيمان. فمنهم من قتل في بدر، فالصحابة لما علموا أن فلان قتل ممن كان يظنون فيه الإيمان كأنهم تأثموا، فأنزل الله قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي قالت الملائكة لهم: فيما كنتم لم تخرجوا تهاجروا مع رسول الله، لما مكثتم في مكة وأنتم قادرين؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. لم تكذب الملائكة قولهم إن مستضعفين في الأرض، لا قالوا: إن كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لم تكذب الملائكة قولهم: كنا مستضعفين في الأرض. صح أنتم كنتم مستضعفين، لكنكم كنتم تقدروا على الخروج والهجرة. لم تكذبهم في قولهم: كنا مستضعفين. يقول المصنف: لو كان كلامهم هذا باطل غير حقيقي لرده الله، كما ثبت أن الرجل يؤتى به يوم القيامة في الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما توقد النار توقد على 3، ذكر منهم رجل كان يقاتل الناس في سبيل الله في الظاهر، فيقال له: لما كنت تقاتل؟ قال: كنت أقاتل في سبيلي. قال: كذبت، بل كنت تقاتل ليقال أنك شجاع فقد قيل. فقال: لو كان قولهم كنا مستضعفين في الأرض كذبا غير حقيقي لا يصدقه واقعهم لكذبتهم الملائكة. لكن سكوت الله عز وجل وإقرارهم على هذا الكلام كنا مستضعفين في الأرض دليل أنهم قالوا الحق، والله عدل عن الرد على هذا وقبله منهم. لكن اعترض بأمر آخر، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالت الملائكة: قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. فهذا حكم من الله سبحانه وتعالى بأن المرء إذا كان قادرا على إظهار البراءة من الكفار وامتنع عن ذلك رغبة في أهله وماله وعياله والدنيا والأرض والمكانة والرفعة التي هو عليها، فهذا لا يحكم بإيمانه، كما لم يحكم الله سبحانه وتعالى بإيمان هؤلاء الذين ادعوا أنهم مؤمنين. ولذلك يقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. أنت تقول إنك مؤمن، لمن لم تظهر البراءة من الكفر وأهله مع قدرتك؟ بس لاحظوا كلمة في الهامش، لاحظوا البراءة بالمعنى اللي ذكرناه لكم في المحاضرة الماضية. لمن لم تظهر البراءة من الكفر وأهله؟ لما استسقت معهم؟ لما مكثت بينهم؟ لما لم تخرج من ديار الكفر؟ ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ناران لا تترائيا، نار مؤمن ونار مشرك؟ ألم تسمع إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله بريء من مسلم أو من مؤمن بين ظهراني مشركين؟ كيف تقيم في أرض الكفار؟ كيف تمكث عندهم؟ وأنت قادر على الخروج وأنت مستضعف لا تستطيع إظهار دينك. كلمة على الهامش. بعض الناس لا يعرف معنى إظهار الدين، يظن أن مجرد إقامة الصلاة هذا إظهار دين. لا، إظهار الدين أن تستطيع إظهار الصلاة وإظهار شعائر الدين، وأن تستطيع أن تقول أنتم كفار ونحن مؤمنون، أنتم من أهل النار ونحن من أهل الجنة. تقول آمنوا بالله وبرسوله، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، أنا أدعوكم من لا تستطيع أن تفعل هذا، لا تستطيع. الآن المرأة تحارب في الحجاب في أوروبا، الآن الرجل يحارب في اللباس. يتصل علي بعض الإخوة يقول إذا لبست اللباس الشرعي لا أجد أحد يوظفني، وإذا أطلقت لحيتي أبعدوني نهائي، خلاص انتهى الموضوع. يقول لازم عشان أعمل وأشتغل أن ألبس غير اللباس الشرعي، وأن أحلق لحيتي وأن أفعل وأن أصل. طب هل هذا إظهار دين؟ هل هذا إظهار دين؟ إذن يخشى على من يمكث على هذه الحال في بلاد الكفر مع قدرته على الهجرة إلى بلاد الإسلام الإثم العظيم، ويخشى عليه الافتتان بما فيه عند الكفار. ويكفي له زاجرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله بريئان من مؤمن بين ظهراني مشركين. نعود للموضوع. أقول فالآية حكمت فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، انتهى الموضوع. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إيش وصفهم؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الآية تثبت أن هناك أناس يدعون الإيمان في مكة قبل معركة بدر. من هؤلاء الناس من خرج مع الكفار يتكثر به المشركون، خرج معهم إلى بدر فقتل. ممن قتل؟ من الكفار على أيدي المؤمنين. وما كان الذي قتلهم يعلم أنهم فلان أو أنه فلان ممن يعلم أنه كان يكتم إيمانه. فالآية بينت أن الناس الذين بقوا في مكة بعد هجرة الرسول على ثلاثة أحوال: أناس لا شك في كفرهم، وهم من قبل تزيين الكفار وافتتن بفتنتهم وارتد، فهؤلاء كفار انتهينا منهم. وأناس يكتمون الإيمان، وهؤلاء على نوعين، كلهم لا يستطيعون إظهار الدين، مستضعفين. لكن منهم من يقدر أن يهاجر ومنهم من لا يقدر أن يهاجر. فالذي يقدر أن يهاجر ولم يهاجر وقتل في بدر، قال تعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والذي ما كان يقدر يهاجر وكان من المستضعفين ولا يملك حيلة ولا يهتدي سبيل الطريق للخروج، فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجب. فإذا علمت أيها المسلم أن هذا حكم الله في الصحابة الذين لم يهاجروا، لماذا؟ لأنهم مكثوا بين ظهراني الكفار مع قدرتهم على الهجرة وإظهار الدين، بقاءهم يعني لا يستطيعون إظهار الدين، تعلم حقيقة مسألة البراءة من الكفر وأهله. إذا الله كفر هؤلاء لأنهم كانوا يقدرون على إظهار البراءة من الكفر وأهله إذا هاجروا، ومع ذلك مكثوا ورضوا بكونهم مستضعفين لا يستطيعون إظهار الدين، علمت خطورة قضية مسألة البراءة، وعلمت حقيقة أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنهما وقر في القلب. المسألة الثانية أن موضوع الهجرة بعد فتح مكة انتهت الهجرة التي ينال أصحابها الفضل والشرف، التي يقال عن أصحابها أنهم من المهاجرين. كل من جاء قبل فتح مكة يعتبر إيش؟ يعني أبو هريرة من المهاجرين ولا مو من المهاجرين؟ أبو هريرة من المهاجرين، جاء قبل فتح مكة. كل من هاجر إلى الرسول قبل فتح مكة فهو من المهاجرين، خلاص. لكن الرسول يقول لا هجرة بعد الفتح. نقول مراد الرسول تلك الهجرة التي كان أهلها ينالون بها فضل ووصف أنهم من المهاجرين. طب هل تبقى هجرة بعد ذلك؟ قل نعم، تبقى أنواع من الهجرة. تبقى الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، تبقى هجرة المعاصي والذنوب وتركها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وتبقى هجرة أصحاب المعاصي والكبائر والبدع وتركهم ونبذهم، فإن هذا أيضا من وجوه الهجرة التي تبقى. المسألة الثالثة قضية أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل. هذه قضية مهمة لابد أن ينتبه إليها المؤمن، بمعنى أن بعض الناس يقول: يا أخي الإيمان في القلب. لما تقول له: يا أخي ما يصلح كذا، أطلق لحيتك، ما يصلح كذا، قصر ثوبك، ما يصلح كذا، أنت تفعل كذا، ما يصلح، يقول يا أخي الإيمان في القلب، ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هكذا يقول، خلاص. فنقول له: يا أخي أولا هذا الحديث كمله، أنت ما كملته، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كمل الحديث. النقطة الثانية نقول: لو كنت صادقا في إيمانك لم فعلت جوارحك بما يصدق هذا الإيمان. أما ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن كان في إيمانه ذرة من في قلبه ذرة من الإيمان، لابد أن تنفعل جوارحه بما يدل على هذه الذرة. ولذلك كان الفرقان بين أهل السنة والمرجئة في مسألة الإيمان أن المرجئة تصوروا إيمان بلا عمل، أما أهل السنة لا إيمان عندهم بما لا يصدقه في الجوارح، يعني من العمل، فلا إيمان إلا بعمل. عندك إيمان في قلبك قدر الذرة، تظهر قدر الذرة في جوارحك، قدر الذرة هذه تظهر في جوارحك، لابد أن يظهر أثر الإيمان. ولا يتصور أن إنسان يقول أنه مؤمن ويمكث عمره مع القدرة وعدم المانع لا يركع لله ركعة ولا يصوم لله يوم ولا يفعل طاعة ولا يذكر الله ويقول أنا المرجئة تصوروا هذا، أما أهل السنة لا يتصورون ذلك. فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل، فلا بد من العمل يصدق هذا الإيمان. فإذا حصل العمل الذي يصدق الإيمان فصاحبه إما أن يستكثر من الطاعات فيزيد إيمانه، وإما أن يتقلل من الطاعات فينقص إيمانه، وقد ينقص الإيمان حتى يزول، قد يكون الإيمان مثل الجبال وقد ينقص حتى يزول وما يعود هذا الرجل يحكم عليه باسم الإيمان. فلابد أن تعلموا أن الإيمان يزيد وينقص، وقد ينقص حتى يذهب، قد ينقص حتى يذهب. والرسول أشار إشارات لنحو هذا المعنى، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كيف يعني كالحصير عودا عودا؟ لو واحد نام على الحصير ما يترك الحصير أثر على كتفه، يقول الفتن تترك أثرها في القلوب كما يترك الحصير أثره على الجسد، عودا عودا، كالعود جنب العود في الحصير في جسدك، كذا الفتن يظهر أثرها على القلب كأثر الحصير على البدن عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. قلب أسود مرباد، شفت الهباب الأسود اللي على القدر هو على النار، يعني هذا الرباد، هذا الرباد يكون على القلب. قلب أسود مربادا كالكوز، الكوز الإناء إذا كان مكفيا مائلا هل يستقر فيه ماء؟ هذا معنى كالكوز مجخيا، مجخي يعني مائل، جخا يعني مال، كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا يمكن منكر إلا ما أشرب من الهوى. اقرأوا قوله تعالى: كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هذا الحديث بين أن القلب تترك فيه الذنوب نكت سوداء. إيش الخطورة؟ إيش الخطورة يا صاحب المعصية؟ إيش الخطورة يا صاحب الكبيرة؟ أنك قد تذنب الذنب ويكون آخر منفذ للإيمان إلى قلبك، فيرين الران على قلبك وما عاد يستطيع الإيمان أن يرجع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان حتى يصير على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عاد. ما أدراك أن هذه المرة لما تعصي الله تكون آخر نقطة في القلب يرجع منها الإيمان، يختم عليها بالران وما عاد يجي يرجع ما يلاقي محل. كثير ترى ناس حالهم زي كده إلا من رحم الله، ما هو داري، ما هو في قلبه إيمان، الرين غطى على كل قلبه، ما يدري، هو ما يدري، انتهى. لكن تبدأ تشوفه أحيانا يسوي، لكن ما في إيمان، خلاص انتهى الموضوع. والسبب مثل هذه الصورة. لذلك أهل السنة إيش يقولوا؟ يقولوا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد ينقص حتى يزول، وقد يكون الإنسان يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله والحقيقة أنه ما هو مؤمن، قد يكون ما في قلبه ذرة إيمان، حتى الذرة ما في، خلاص ران على قلبه، ران على قلبه. لذلك جاءت قضية الذكر، جاء في الأثر عن بعض السلف أنه قال: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديث، كما يصدأ الحديد، وجلاؤها بالاستغفار. كيف الاكثار من الاستغفار، الاكثار من ذكر الله، كيف ان الانسان يلوم نفسه على فعل الطاعة ليش ما زال، ويلوم نفسه على فعل المعصية ليش فعلها، كيف ان الانسان اذا اذنب يبادر الى التوبة، يبادر الى الاستغفار، يخشى، يخاف الله، كيف افترق حال المذنب اللي يعرف انه مذنب، وافترق حال اللي يفعل الذنب وما هو حاسس بانه، كيف افترق حال الصغيرة مع الإصرار والكبيرة مع هذه المعاني كلها تدخل معاك في هذا الباب. إذن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل. مقصود المؤلف، نرجع، مقصود المؤلف أن البراءة من الكفر وأهله إذا وجدت فيك لابد أن يظهر ما يصدقها. إذا الله لم يعذر من كان يكتم الإيمان في قلبه في مكة لمكثه من أجل الأهل والمال والولد والأرض، وحكم بأنهم كفار، فما بالك بغيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الموضع الخامس، قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن، فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه، فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فمن تأمل قصته وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنه كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله تعالى قد بين لهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيه، فإن الملائكة تقول: فيما كنتم؟ ولم يقولوا: كيف تصدقوكم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. ولم يقولوا: كذبتم، إنما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول: جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلتني قال جريء. وكذلك يقولون للعالم: ولم تصدق، كذبت بل تعلمتني قال عالم، وتصدقتني
أقول هذا الموضع الخامس من المواضع الستة التي أدار عليها المصنف رحمه الله هذا الكتاب. ومراد المصنف في هذا الموضع الخامس الاستدلال بقضية الهجرة في الذين لم يهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقاموا مع كفار قريش لما خرجت قريش لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة بدر. فإن الله سبحانه وتعالى حكم على هؤلاء الذين قتلوا في معركة بدر أنهم في جهنم وساءت مصيرا، لأنهم لم يهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته، ولأنهم خرجوا مع كفار قريش يكثرونهم ويكثرون سوادهم، ووقفوا معهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مراد المصنف أن يبين أن مسألة البراءة من الكفار والمجافاة للكفار والبعد عنهم من أصول الدين، وهذا الموضع يدل عليه. فإن هؤلاء المؤمنين لما مكثوا في مكة من أجل المال والأهل والأقارب والأرض، ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زين المشركون لبعضهم الرجوع عن الإيمان فكفروا، وبعضهم مكث في محله يعني في مكة ولم يهاجر مع قدرته على الهجرة من أجل المال ومن أجل الأرض ومن أجل الأهل والعيال، ولكنه بقي على إيمانه. وبعضهم الآخر ضعيف مستضعف لا قدرة له، فحكم الله سبحانه وتعالى على الذين لم يهاجروا ولم يخرجوا مع الرسول ووقفوا مع قريش في بدر ضد المسلمين، حكم عليهم بأنهم في جهنم وساءت مصيرا. وأهل العلم في هذا الموطن على موقفين أو اتجاهين. الاتجاه الأول يقول كانت الهجرة من مكة إلى المدينة واجبة، ومعلوم أن الهجرة التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يقال عن صاحبها أنها من المهاجرين كانت من حين هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى فتح مكة، ولا هجرة بعد الفتح، فلا ينال فضل الهجرة إلا من هاجر قبل الفتح ولا هجرة بعد الفتح. فقال هؤلاء كانت الهجرة واجبة ومن شرط الإيمان، فمن لم يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة وخرج معهم فهذا قد أبطل إيمانه وقبل تزيين الكفار لهم. ومن أهل العلم من قال لا، الذين لم يهاجروا على نوعين: نوع زين له المشركون الكفر وترك الإيمان فطاوعهم على ما دعوه إليه فهؤلاء كفروا بعد إيمانهم، ونوع بقيوا في مكة لزينة الأهل والمال وهم من أهل الإيمان، وهذا الفعل الذي فعلوه فعل محرم يأثم عليه ويعاقب فيه بالنار، ولكن لا يلزم منه أنهم كفار. وقال القضية في كل شخص بحسبه، فإن الحكم بالكفر لابد فيه من ثبوت شروط وانتفاء موانع. المصنف رحمه الله الذي يظهر من تصرفه أنه يختار الاتجاه الأول، وهو أنه يرى أن كل من لم يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآثر البقاء في مكة من أجل المال والأهل والأرض فهذا لم يحقق ركن البراءة من المشركين وأهله مع قدرته. إذا كان قادرا ولا مانع يمنعهم من الهجرة فهذا لم يحقق ركن أو أصل البراءة من المشركين ومن الشرك، وآثر المال وآثر الأرض وآثر الأهل والعيال على الإيمان، فإن هذا لا يصدق في إيمانه ولا يصدق في دعواه الإيمان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع العباس أسيرا من ضمن أسرى قريش عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان العباس في ذاك الوقت يقول أنه يكتم إيمانه، لم يقبل الرسول منه صلى الله عليه وسلم، وقال قد قضى الله في أمرك، قد قضى الله في أمرك أنك لست من الذين هاجروا مع قدرتهم وأثرت البقاء عند المال والأرض والأهل، فلم يقبل منه دعواه أنه كان مؤمن. وهذا يؤيد اتجاه المصنف رحمه الله. تبقى مسائل في هذا الموضع. قصة الهجرة معروفة، قصة الهجرة معروفة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتدت وطأة قريش عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم وعليه الصلاة والسلام، أمر الضعفاء منهم أن يهاجروا إلى الحبشة، إذ كان فيها ملك لا يظلم من يكون عنده أو لا يعرف بأنه ظالم. ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى له ومن بقي من الصحابة. مكث صابرا في مكة 13 سنة، تجدون في بعض الروايات أنه مكث في مكة 10 سنوات، وهؤلاء الذين يقولوا مكث في مكة 10 سنوات ينقصون منها 3 سنوات التي كان محبوسا في شعب علي رضي صلى الله عليه وسلم في شعب علي بمكة، ومنهم من يحذف من 13 سنة السنوات التي أو الأيام التي أو الوقت الذي فتر فيه عليه الوحي، فيقولون 10 سنوات. بعد أن أذن الله عز وجل له، بعد أن اشتدت وطأت قريش عليه وعلى الصحابة، هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر الصحابة أن يهاجروا، وكان الواجب أن يمتثل الصحابة لهذا الأمر ولا يتخلف عن الهجرة إلا المستضعفين. فهؤلاء الذين لا قدرة لهم على الهجرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. بقي اللوم على من كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر. هؤلاء الذين بقوا منهم من قبل الفتنة وافتتن وعاد إلى الكفر، ومنهم من بقي يضمر الإيمان في قلبه، يقول أنا مؤمن ومصدق لكن أنا بجلس عند أهلي وعيالي وأرضي. فحكم الله في هؤلاء بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة، يعني يوم بدر، الذين قتلوا ممن يقول أنه يكتب الإيمان في قلبه، أما الذي افتتن خلاص أمره واضح، بقينا في الذين يكتمون الإيمان في قلوبهم بدعواهم، يدعون هذا أن عندهم إيمان. فمنهم من قتل في بدر، فالصحابة لما علموا أن فلان قتل ممن كان يظنون فيه الإيمان كأنهم تأثموا، فأنزل الله قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي قالت الملائكة لهم فيما كنتم لم تخرجوا وتهاجروا مع رسول الله، لما مكثتم في مكة وأنتم قادرين، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لم تكذب الملائكة قولهم إن مستضعفين في الأرض، لا قالوا إن كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لم تكذب الملائكة قولهم كنا مستضعفين في الأرض، صح أنتم كنتم مستضعفين لكنكم كنتم تقدروا على الخروج والهجرة، لم تكذبهم في قولهم كنا مستضعفين. يقول المصنف لو كان كلامهم هذا باطل غير حقيقي لرده الله، كما ثبت أن الرجل يؤتى به يوم القيامة في الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما توقد النار توقد على 3، ذكر منهم رجل كان يقاتل الناس في سبيل الله في الظاهر، فيقال له لما كنت تقاتل؟ قال كنت أقاتل في سبيلي. قال كذبت، بل كنت تقاتل ليقال أنك شجاع فقد قيل. فقال لو كان قولهم كنا مستضعفين في الأرض كذبا غير حقيقي لا يصدقه واقعهم لكذبتهم الملائكة. لكن سكوت الله عز وجل وإقرارهم على هذا الكلام كنا مستضعفين في الأرض دليل أنهم قالوا الحق، والله عدل عن الرد على هذا وقبلها منهم. لكن اعترض بأمر آخر، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالت الملائكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. فهذا حكم من الله سبحانه وتعالى بأن المرء إذا كان قادرا على إظهار البراءة من الكفار وامتنع عن ذلك رغبة في أهله وماله وعياله والدنيا والأرض والمكانة والرفعة التي هو عليها، فهذا لا يحكم بإيمانه. كما لم يحكم الله سبحانه وتعالى بإيمان هؤلاء الذين ادعوا ذلك، الذين ادعوا أنهم مؤمنين. ولذلك يقول الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. أنت تقول إنك مؤمن، لما لم تظهر البراءة من الكفر وأهله مع قدرتك؟ بس لاحظوا كلمة في الهامش، لاحظوا البراءة بالمعنى اللي ذكرناه لكم في المحاضرة الماضية. لما لم تظهر البراءة من الكفر وأهله؟ لما استسقت معهم؟ لما مكثت بينهم؟ لما لم تخرج من ديار الكفر؟ ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناران لا تتراءيا، نار مؤمن ونار مشرك؟ ألم تسمع إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله بريء من مسلم أو من مؤمن بين ظهراني مشركين؟ كيف تقيم في أرض الكفار؟ كيف تمكث عندهم وأنت قادر على الخروج وأنت مستضعف لا تستطيع إظهار دينك؟ كلمة على الهامش. بعض الناس لا يعرف معنى إظهار الدين، يظن أن مجرد إقامة الصلاة هذا إظهار دين. لا، إظهار الدين أن تستطيع إظهار الصلاة وإظهار شعائر الدين، وأن تستطيع أن تقول أنتم كفار ونحن مؤمنون، أنتم من أهل النار ونحن من أهل الجنة. تقول آمنوا بالله وبرسوله، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، أنا أدعوكم من لا تستطيع أن تفعل هذا، لا تستطيع. الآن المرأة تحارب في الحجاب في أوروبا، الآن الرجل يحارب في اللباس. يتصل علي بعض الإخوة يقول إذا لبست اللباس الشرعي لا أجد أحد يوظفني، وإذا أطلقت لحيتي أبعدوني نهائي، خلاص انتهى الموضوع. يقول لازم عشان أعمل وأشتغل أن ألبس غير اللباس الشرعي وأن أحلق لحيتي وأن أفعل وأن أصل. طب هل هذا إظهار دين؟ هل هذا إظهار دين؟ إذن يخشى على من يمكث على هذه الحال في بلاد الكفر مع قدرته على الهجرة إلى بلاد الإسلام الإثم العظيم، ويخشى عليه الافتتان بما فيه عند الكفار. ويكفي له زاجرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله بريئان من مؤمن بين ظهراني مشركين. نعود للموضوع، أقول فالآية حكمت فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، انتهى الموضوع. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إيش وصفهم؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الآية تثبت أن هناك أناس يدعون الإيمان في مكة قبل معركة بدر. من هؤلاء الناس من خرج مع الكفار يتكثر به المشركون، خرج معهم إلى بدر فقتل. ممن قتل؟ من الكفار على أيدي المؤمنين. وما كان الذي قتلهم يعلم أنهم فلان أو أنه فلان ممن يعلم أنه كان يكتم إيمانهم. فالآية بينت أن الناس الذين بقوا في مكة بعد هجرة الرسول على ثلاثة أحوال: أناس لا شك في كفرهم وهم من قبل تزيين الكفار وافتتن بفتنتهم وارتد، فهؤلاء كفر انتهينا منهم. وأناس يكتمون الإيمان، وهؤلاء على نوعين، كلهم لا يستطيعون إظهار الدين، مستضعفين، لكن منهم من يقدر أن يهاجر ومنهم من لا يقدر أن يهاجر. فالذي يقدر أن يهاجر ولم يهاجر وقتل في بدر، قال تعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والذي ما كان يقدر يهاجر وكان من المستضعفين ولا يملك حيلة ولا يهتدي سبيل الطريق للخروج، فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجب. فإذا علمت أيها المسلم أن هذا حكم الله في الصحابة الذين لم يهاجروا، لماذا؟ لأنهم مكثوا بين ظهراني الكفار مع قدرتهم على الهجرة وإظهار الدين، بقاءهم يعني لا يستطيعون إظهار الدين، تعلم حقيقة مسألة البراءة من الكفر وأهله. إذا الله كفر هؤلاء لأنهم كانوا يقدرون على إظهار البراءة من الكفر وأهله إذا هاجروا، ومع ذلك مكثوا ورضوا بكونهم مستضعفين لا يستطيعون إظهار الدين، علمت خطورة قضية مسألة البراءة، وعلمت حقيقة أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب. المسألة الثانية أن موضوع الهجرة بعد فتح مكة انتهت الهجرة التي ينال أصحابها الفضل والشرف، التي يقال عن أصحابها أنهم من المهاجرين. كل من جاء قبل فتح مكة يعتبر إيش؟ يعني أبو هريرة من المهاجرين ولا مو من المهاجرين؟ أبو هريرة من المهاجرين، جاء قبل فتح مكة. كل من هاجر إلى الرسول قبل فتح مكة فهو من المهاجرين، خلاص. لكن الرسول يقول لا هجرة بعد الفتح، نقول مراد الرسول تلك الهجرة التي كان أهلها ينالون بها فضل ووصف أنهم من المهاجرين. طب هل تبقى هجرة بعد ذلك؟ قلنا نعم، تبقى أنواع من الهجرة، تبقى الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، تبقى هجرة المعاصي والذنوب وتركها. وقد قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وتبقى هجرة أصحاب المعاصي والكبائر والبدع وتركهم ونبذهم، فإن هذا أيضا من وجوه الهجرة التي تبقى. المسألة الثالثة قضية أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل. هذه قضية مهمة لابد أن ينتبه إليها المؤمن، بمعنى أن بعض الناس يقول يا أخي الإيمان في القلب، لما تقول له يا أخي ما يصلح كذا أطلق لحيتك، ما يصلح كذا قصر ثوبك، ما يصلح كذا أنت تفعل كذا، ما يصلح، يقول يا أخي الإيمان في القلب، ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، هكذا يقول، خلاص. فنقول له يا أخي أولا هذا الحديث كمله، أنت ما كملته، ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كمل الحديث. النقطة الثانية نقول لو كنت صادقا في إيمانك لم فعلت جوارحك بما يصدق هذا الإيمان، أما ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب؟ فمن كان في إيمانه ذرة من في قلبه ذرة من الإيمان لابد أن تنفعل جوارحه بما يدل على هذه الذرة. ولذلك كان الفرقان بين أهل السنة والمرجئة في مسألة الإيمان أن المرجئة تصوروا إيمان بلا عمل، أما أهل السنة لا إيمان عندهم بما لا يصدقه في الجوارح يعني من العمل، فلا إيمان إلا بعمل. عندك إيمان في قلبك قدر الذرة، تظهر قدر الذرة في جوارحك، قدر الذرة هاي تظهر في جوارحك، لابد أن يظهر أثر الإيمان. ولا يتصور أن إنسان يقول أنه مؤمن ويمكث عمره مع القدرة وعدم المانع لا يركع لله ركعة ولا يصوم لله يوم ولا يفعل طاعة ولا يذكر الله ويقول أنا المرجئة تصوروا هذا، أما أهل السنة لا يتصورون ذلك. فالإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل، فلا بد من العمل يصدق هذا الإيمان. فإذا حصل العمل الذي يصدق الإيمان فصاحبه، إما أن يستكثر من الطاعات فيزيد إيمانه، وإما أن يتقلل من الطاعات فينقص إيمانه. وقد ينقص الإيمان حتى يزول، قد يكون الإيمان مثل الجبال وقد ينقص حتى يزول، ما يعود هذا الرجل يحكم عليه باسم الإيمان. فلابد أن تعلموا أن الإيمان يزيد وينقص، وقد ينقص حتى يذهب، قد ينقص حتى يذهب. والرسول أشار إشارات إلى نحو هذا المعنى، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كيف يعني كالحصير عودا عودا؟ لو واحد نام على الحصير ما يترك الحصير أثره على كتفه؟ يقول الفتن تترك أثرها في القلوب كما يترك الحصير أثره على الجسد، عودا عودا، كالعود جنب العود في الحصير في جسدك، كذا الفتن يظهر أثرها على القلب كأثر الحصير على البدن عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. قلب أسود مرباد، شفت الهباب الأسود اللي على القدر هو على النار، يعني هذا الرباد، هذا الرباد يكون على القلب. قلب أسود مربادا كالكوز، الكوز الإناء إذا كان مكفيا مائلا هل يستقر فيه ماء؟ هذا معنى كالكوز مجخية، مجخي يعني مائل، جخا يعني مال، كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا يمكن منكر إلا ما أشرب من الهوى. اقرأوا قوله تعالى: كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هذا الحديث بين أن القلب تترك فيه الذنوب نكة سوداء. ايش الخطورة؟ ايش الخطورة يا صاحب المعصية؟ ايش الخطورة يا صاحب الكبيرة؟ انك قد تذنب الذنب ويكون اخر منفذ للايمان الى قلبك، فيرين الران على قلبك وما عاد يستطيع الايمان ان يرجع، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: اذا زنى العبد خرج منه الإيمان حتى يصير على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عاد. ما أدراك أنه هذه المرأة لما تعصي الله تكون آخر نقطة في القلب يرجع منها الإيمان، يختم عليها بالران وما عاد يجي يرجع ما يلاقي محل. كثير ترى ناس حالهم زي كده إلا من رحم الله، ما هو داري، ما هو في قلبه إيمان، الرين غطى على كل قلبه، ما يدري، هو ما يدري، انتهى. لكن تبدأ تشوفه أحيانا يسوي، لكن ما في إيمان، خلاص انتهى الموضوع. والسبب مثل هذه الصورة. لذلك أهل السنة إيش يقولوا؟ يقولوا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد ينقص حتى يزول، وقد يكون الإنسان يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله والحقيقة أنه ما هو مؤمن، قد يكون ما في قلبه ذرة إيمان، حتى الذرة ما في، خلاص ران على قلبه، ران على قلبه. لذلك جاءت قضية الذكر، جاء في الأثر عن بعض السلف أنه قال: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، كما يصدأ الحديد، وجلاؤها بالاستغفار. كيف الاكثار من الاستغفار، الاكثار من ذكر الله؟ كيف أن الإنسان يلوم نفسه على فعل الطاعة ليش ما زاد، ويلوم نفسه على فعل المعصية ليش فعلها؟ كيف أن الإنسان إذا أذنب يبادر إلى التوبة، يبادر إلى الاستغفار، يخشى، يخاف الله؟ كيف افترق حال المذنب اللي يعرف أنه مذنب، وافترق حال اللي يفعل الذنب وما هو حاسس بأنه؟ كيف افترق حال الصغيرة مع الإصرار والكبيرة مع هذه المعاني كلها تدخل معاك في هذا الباب؟ إذن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. مقصود المؤلف، نرجع، مقصود المؤلف أن البراءة من الكفر وأهله إذا وجدت فيك لابد أن يظهر ما يصدقها. إذا الله لم يعذر من كان يكتم الإيمان في قلبه في مكة لمكثه من أجل الأهل والمال والولد والأرض، وحكم بأنهم كفار، فما بالك بغيرهم.